بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نواقض الإسلام. قال الجامع وفقه الله: نواقض الإسلام. اعلم أن نواقض الإسلام 10، قوله نواقض الإسلام: النقض ضد الإبرام، نقض الحبل، حل عقدته. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وهذه النواقض والقوادح وردت على الإسلام، يعني تنقض الإسلام والإيمان. ونواقض الإسلام معرفتها مهمة للمسلم كي لا يقع فيها وهو لا يشعر، قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فالسؤال عن الشر لهذا المقصد مهم، وكذلك معرفة نواقض الإسلام من هذا الباب. وبوب البخاري رحمه الله باب من خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر في كتاب الإيمان. وذكر بعض الآثار كأثر إبراهيم التيمي، كأثر إبراهيم ما عرفت قولي على فعلي إلا خشيت أن أكون مكذبا ويروى مكذبا. وأثر ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، وأثر الحسن البصري لا يخافه يعني النفاق إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن العبد ربما تكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يخر بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فالحاصل الحذر من وقوع الإنسان فيما ينقض إسلامه، وهذا الحذر يتعلم الإنسان هذه النواقض لأجله، فقال الشيخ نواقض الإسلام: ونواقض الإسلام ترجع إلى 4 أشياء: ردة قولية، وردة فعلية، وردة اعتقادية، وردة شكية نسبة إلى الشك. مجموع فتاوى الشيخ ابن باز المجلد 8 صفحة 13 وما بعدها. صفحة 13 وما بعدها. قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما ذكر الأشهر والأكثر وقوعا. ونواقض الإسلام كثيرة، حتى ذكر صاحب الإقناع ما يقرب من 400 ناقض، وبسبب تأليف الشيخ لهذا الكتاب وما أشبهه كان الشيخ يتهم بأنه يكفر المسلمين، وكان رحمه الله تعالى يرد هذه الفرية كما في الدرر السنية المجلد الأول صفحة 73 وصفحة 82. قال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، الأول الشرك في عبادة الله، وبدأ به لانتشاره، ولأنه أعظم ذنب عصي الله به، ولأن الله عز وجل لم يرسل نبيا إلا كان أول ما ينهى عنه قومه الشرك، ولأنه يعارض الغاية التي خلقنا من أجلها وهي عبادة الله وحده، ومعنى الشرك عدم الانفراد، وتعريفه أن تجعل لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه من حديث ابن مسعود. والشرك على قسمين، أكبر وأصغر، وتأتي أقسام الشرك في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فنترك الكلام على أقسامه إلى موضعه. قال الشيخ رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكرنا لكم أن هذه الآية آية محكمة، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية آية محكمة. ومعنى محكمة يعني غير منسوخة ولا متشابهة، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه الآية محكمة، فكل متشابه في هذا الباب يرجع إليها، كما عرفت ذلك في الدرس الماضي. في الدرس الماضي لما ذكرنا أن هناك إشكالا قد يظهر بين قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وفي الأحاديث الأخر كذلك: من شهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. كيف الجمع بين ذلك وبين ما جاء أن بعض الموحدين يدخلون النار؟ فإن الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بكبائر الذنوب أعظم ما ترد به على مذهبهم الباطل وتقرر به مذهب أهل الحق هو هذه الآية المحكمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية نص في أن ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وذكر الآية الأخرى قال: وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمراد بالظالمين هنا المشركون، لقول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. والشرك التوحيد فلاح، والشرك عدم فلاح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس قولوا لا إله إلا الله ماذا تفلحوا. والشرك عدم فلاح لقول الله عز وجل في كتابه فيما نحن حديث عهد به في التفسير، فما هو هذا الذي نحن حديث عهد به في التفسير بأن الشرك عدم فلاح؟ سليمان، في قصة أصحاب الكهف، أو يعيدوكم في ملتهم، قالوا ولن تفلحوا إذن أبدا. فالذي يعود في ملة الشرك أو يكون مشركا فلا فلاح له، إنه لا يفلح الكافرون. نعم، لكن هذا نحن حديث عهد به من أجل أن نربط الدروس، وأن الإنسان إذا مرت به فائدة في الدروس العامة مما ترتبط بدروسه الخاصة التي أخذها ينتبه لها. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المراد بالشرك في الآية الثانية الشرك الأكبر، المراد بالشرك في الآية الثانية الشرك الأكبر، فإن الجنة حرام على صاحب الشرك الأكبر. والمراد بالشرك في الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل المراد الأكبر أم الأصغر؟ يعني هل المراد الأكبر وحده فيكون الشرك الأصغر داخلا تحت المشيئة، أم المراد الشرك الأكبر والأصغر؟ فإنه لا يغفر وإن لم يخلد صاحبه في النار. فيه قولان لأهل العلم، والذي اختاره الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أن الشرك الأصغر داخل في عدم المغفرة والعياذ بالله، وكثير من العلماء يعني مما استدلوا به هذه الآية، فإن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لا يغفر شركا به. هذه الآية استدل بها أصحاب القول الذي يقول إن الشرك الأصغر لا يغفر، لأن أن يشرك به هذا في سبك مصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وحديث جابر الذي سمعته آنفا وفيه وفيه من لقي الله لا يشرك به شيئا من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، فإنهم جعلوه عاما في الأكبر والأصغر. وكثير من أهل العلم جعلوا الشرك الأصغر الذي هو من أعظم الكبائر جعلوه داخلا في الكبائر وداخلا في المشيئة. وعلى كل فالشرك الأصغر خطره عظيم، لأنه وإن قيل له أصغر فإن ذلك بالنسبة إلى الأكبر الذي يخرج عن الملة، وإلا فهو من الكبائر. فيجب على الإنسان الحذر منه. قال الشيخ رحمه الله: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الشرك في عبادة الله، العبادة كما تعلمون اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ما ثبت أنه عبادة وتقرب به لغير الله عز وجل فإن صاحبه بذلك يكون مشركا، كما تقدمت بعض أنواعه في الأصول الثلاثة، في ثلاثة الأصول. ونبه الشيخ هنا على نوع منه وهو الذبح: ومنه الذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: كمن يذبح للجن أو للقبر. يذبح للجن كما يفعله السحرة أو من التصق بهم، وكما يفعله الكهان أو من التصق بهم وصدقهم. يذبحون للجن وقصدهم من الذبح لهم قصدهم التخلص من شرهم ودفع الضرر عنهم أو جلب المنفعة لهم، فصرفوا هذه العبادة التي هي الذبح لغير الله عز وجل. والله عز وجل قال لنبيه: فصل لربك وانحر، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: أو للقبر. وما أكثر الذبائح التي تكون على القبور، يذبحونها لمن يسمون بالأولياء، زعموا وفيهم من هو صالح وليس براض بذلك الشرك، وأكثرهم بين صوفي خرافي، وربما وصل الحد ببعضهم إلى أن يكون ملحدا خارجا عن الإسلام، كفره الأئمة الأعلام كابن عربي والحلاج وغيرهما. قال: كمن يذبح للجن أو للقبر. هذا الناقض الأول. قال رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا الناقض الثاني في أصله داخل في الناقض الأول، لأن جعل الوسائط الشركية بين الله وبين عباده شرك، وهذا هو شأن المشركين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم إنما عبدوهم لأنهم جعلوهم شفعاء ووسائط بينهم وبين الله. وقال عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهو داخل في الناقض الأول، ولكنه فصله للتنبيه عليه، لمزيد التنبيه عليه، لأن كثيرا من المشركين في عهد الشيخ ومن القبوريين من شبههم أن ما يصنعونه عند أصحاب القبور لا يعد شركا، وإنما هو قيام بحقوق الصالحين، فلأجل ذلك نبه الشيخ وكذلك غيره من أهل العلم ممن ذكر هذا، نبه على هذا الناقض بخصوصه، فإنه ذكر في كشف الشبهات أن من شبه المشركين أنك إذا جئت إليهم ونهيتهم عن الشرك يقول الذي أنا فيه ليس بشرك، وإنما أنا إنسان مذنب مقصر لا أستطيع أن أتقدم بحاجتي إلى الله عز وجل مباشرة، فأحتاج إلى واسطة ممن لهم جاه ومنزل عند الله عز وجل. وهذا هو عين شرك المشركين الأولين للآيتين المذكورتين. قال الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط. والوسائط على قسمين، واسطة حق وواسطة شركية. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة الواسطة بين الحق والخلق موجودة ضمن المجلد الأول من مجموع الفتاوى، رسالة سماها الواسطة بين الحق والخلق. فالواسطة التي هي بين الحق سبحانه وتعالى وبين عباده، الواسطة التي هي واسطة حق، هي الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، فهم الواسطة بيننا وبين ربنا عز وجل في تبليغ ما شرعه الله عز وجل، لأن الله سبحانه لم يوحي إلى كل عبد من العباد بوحي، وإنما أوحى إلى بعض عباده ممن اصطفاهم ثم أمرهم بتبليغ أقوامهم شرائع الله. ومن هذه الواسطة ورثة الأنبياء وهم العلماء، فإنهم واسطة حق بيننا وبين الرسل. العلماء واسطة بيننا وبين الرسل، يبلغون الدين
الحمد لله
صافيا نقيا، ونفهم هذا الدين على فهمهم ونقتفي آثارهم، ونحن وهم كلنا مأمورون باتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالعالم يعرف له قدره ولا يتابع على خطأ أخطأ فيه، وإنما يؤخذ الحق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان فهو يشير إلى أن الإنسان يأخذ دينه عن الدليل، والعلماء يفهم الدليل بفهمهم ويستأنس بأفهامهم وأقوالهم. قال وسائط هذه الواسطة واسطة الحق، والواسطة الشركية هي واسطة المشركين، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في معنى كلامه أن المشركين ما اتخذوا هذه الوسائط إلا لأنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، أن المشركين ما اتخذوا هذه الوسائط إلا لأنهم قاسوا الخالق بالمخلوق. كيف ذلك؟ قاسوا الخالق سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، قاسوه بملوك الأرض، فإن الملك من ملوك الأرض من البشر لا تصل إليه إلا بواسطة، ولا تصل إليه أخبار مملكته وأحوال رعاياه إلا بواسطة، فلسفه عقول المشركين ولعظم جهلهم بالله سبحانه جعلوا الله سبحانه وتعالى كذلك، فهذا مؤدى قولهم وإن لم ينطقوا به، فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب لا تخفى عليه خافية، وخزائنه ملأى لا يغيضها نفقة الليل والنهار، وهو أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، إذن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، والدعاء على قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، فمن جعل هذه الواسطة في دعاء المسألة أو في دعاء العبادة يدعوهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ويسألهم كذلك كأن يسألهم أن يشفوا مريضه أو يعيدوا غائبه أو ضالته أو يرزقوه الولد أو يكشفوا عنه العدو أو الضر، إلى غير ذلك من أنواع دعاء المسألة، أو يذبح لهم أو ينحر، وهذا دعاء عبادة، أو يخاف منهم أو يخضع، وهذا أيضا من دعاء العبادة، كل ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. قال ويسألهم الشفاعة، والشفاعة قسمان، شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. الدنيوية إن كانت في خير فهي مشروعة ومن التعاون على البر والتقوى، وإن كانت في شر فهي ممنوعة وهي من التعاون على الإثم والعدوان. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والشفاعة الأخروية على قسمين، مثبتة ومنفية. المنفية هي شفاعة المشركين، أو الشفاعة بغير إذن الله، وبغير رضاه، قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة، وقال عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والشفاعة المثبتة ما كانت بإذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع له. قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهي على قسمين: خاصة أي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعامة أي يشترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام وغيره ممن أذن الله له أن يشفع. والخاصة لها صور: منها الشفاعة العظمى، وهي التي يراح الناس فيها من الموقف، وهي التي يراح الناس فيها من الموقف. الشفاعة العظمى، وشفاعته لعمه أبي طالب. في تخفيف العذاب عنه، في تخفيف العذاب عنه، وهو مع ذلك هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب وليست شفاعة تامة في إخراجه من النار، وإنما في تخفيف العذاب عنه، وهو مع ذلك يرى نفسه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا والعياذ بالله. وشفاعته في دخول الجنة عليه الصلاة والسلام وأما الشفاعة في إخراج الموحدين من النار عن الشفاعة القسم الآخر العامة التي يشترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والصالحين والشهداء والملائكة والأفراط، فهي في إخراج الموحدين الذين أراد الله عز وجل أن يعذبهم في النار، وأراد أن يكرم الشافع بقبول شفاعته فيهم، وكذلك الشفاعة لأناس استحقوا النار ألا يدخلوها، والشفاعة لرفع الدرجات في الجنة. استدلوا لهذا الأخير بحديث وارفع درجته في المهديين، في دعاء الجنازة. إذن ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، أي يعتمد عليهم مع كونهم مخلوقين مربوبين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فمن فعل ذلك كفر إجماعا، كفر إجماعا، وهذا الإجماع منبني على الأدلة التي ذكر بعضها. إذن هذا هو الناقض الثاني، وغدا إن شاء الله تعالى نأخذ الناقض الثالث. هات أحسنت، في إدخال 70,000 من أمته من أنواع الشفاعة الخاصة ذكرناه في الدرس الماضي، نعم درسنا وقف الإسلام المنفرد. بقي أخ يقول جزاه الله خيرا أتى بفائدة، يقول أنه وقف على كنية للشيخ المؤلف الذي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول وجدها أبو الحسين، أنه يكنى بأبي الحسين، طيب. وهذه الدروس التي تأتي هي لمن كان قد أخذ درس النواقض المنفصل تكون مراجعة له، ولمن لم يأخذه يكون درسا، يكون درسا. أخ هذا الأخ يقول عثرت على كنية العلامة محمد بن عبد الوهاب في كتاب تيسير العزيز الحميد، قال اسمه يعني كنيته أبو الحسين، طيب جزاك الله خيرا. هل الموحد الذي يدخل النار عذابه يكون أقل من عذاب أبي طالب؟ الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.